الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا في هذه السلسلة الرائعة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. تكلمنا كثيرا عن الشيخ ويعني كتبه ومؤلفاته ومنهجه في التاليف وغير ذلك. نريد أن نتعرف على أبرز صفات هذا الشيخ، هذا الشيخ العظيم صاحب الدعوة العظيمة التي يعني مكن الله عز وجل لها ونصرها وانتشرت في ربوع العالم الإسلامي كله. ويعني أنا شخصيا كطالب علم بسيط أعتبر نفسي يعني امتداد هذه الدعوة وثمرة من ثمرات شيخ الإسلام محمد بن الوهاب بفضل الله عز وجل. طيب، هذا الشيخ يعني ما هي أبرز صفاته؟ عشان برضو أنا كطالب علم أشوف ما هي الصفات التي جعلها الله عز وجل مؤهلات لهذا الرجل حتى يعني حمل هذا العبء الثقيل، حمل الدعوة وتحدى كل من عارضه وكذا، وأصر وثابر وصبر حتى مكن الله عز وجل له ولدعوته. فنقول أولا، كان الشيخ رحمه الله يعني هو عابد متهجد. الأول مسألة العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لما يعني أمره بالرسالة يعني قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، لابد من الزاد الروحي. فالشيخ كان عابدا متهجدا وأيضا متأنيا في تنفيذ الأحكام، كان سمحا جوادا متعففا ورعا، يعني لم يخالف بعده أو لم يخلف عفوا بعده شيء من المال، يعني كان زاهد في الدنيا وكان ينفق أمواله كما سنرى على طلبة العلم وعلى الفقراء والمحتاجين. طيب، برضو نقول بقى نعد كده 1 2 3 ما هي أبرز صفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أول شيء نقدر نقول طبعا ده بغير ترتيب، يعني نقول الأمر الأول هو مسألة الذكاء، يعني هو ولد ذكيا، الله عز وجل كأنه يعني هيأه لهذا الأمر، فكان ذكيا فطنا لماحا. حتى أخوه سليمان يقول: كان أبي عبد الله يتعجب من ذكاء أخي محمد. أبوه نفسه بيتعجب من ذكاء الطفل محمد. قلنا قبل ذلك أنه حافظ القرآن الكريم كاملا قبل أن يتم العاشرة، قبل أن يتم السنة العاشرة. وطبعا هذا لا يكون إلا من إنسان ذكي فطن عنده ذكاء ونباهة. فيقول كان يعني أخوه سليمان يقول: كان أبي عبد الوهاب، هو محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الوهاب، يقول: كان أبي عبد الوهاب يتعجب من ذكاء أخي محمد، فقد تعلم والدي منه. الله أكبر، تعلم والدي منه واستفاد من شدة اطلاعه ونفاد بصيرته، فراح يقول: لقد استفدت منه كثيرا. الشيخ محمد ذكرنا قبل ذلك أو والده الشيخ عبد الوهاب يقول: لقد استفدت من ولدي محمد مسائل كثيرة. الله أكبر. فيعني معلش سامحوني كده بالعامية المصرية بتاعتنا، الديك الفصيح من البيضة بيصيح كده، تجد إيه عنده ذكاء. حتى أبوه العالم ابن العالم القاضي ابن القاضي يقول: استفدت من ولدي محمد، هذا الطفل الصغير استفدت منه استفادات كثيرة. الشيخ محمد كان حاد الفهم وقاد الذهن، ذكي القلب، سريع الحفظ، سريع الحفظ، قرأ على أبيه في الفقه، طبعا الفقه الحنبلي كاملا. كان رحمه الله في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، تعلم كثير من الفنون وحافظ كثير من المتون، تعلم كثير من الفنون كما قلنا قبل ذلك، تعلم في الفقه والحديث والتفسير وفي اللغة العربية وغير ذلك، وحفظ بعض من المتون، وكان محب للقراءة جدا، وعشان كده نال يعني سمو ومكانة عالية سامية في العلم، وربنا بوأه هذه المنزلة بذكائه وكثرة مطالعته وحرصه على طلب العلم. فربنا شرح بقى صدره في ذكائه وقراءته الكثيرة وكذا وكذا لمعرفة التوحيد ومعرفة نواقض التوحيد إلى غير ذلك، فكان إيه حمل بقى رسالة إيه التوحيد. الأمر الثاني أيضا نقول شدة الغيرة على الدين. الشيخ مش مسألة كان بيتعلم العلم عشان يجمع علمه ويقول أنا أخذت كم إجازة في كذا، نسمع الآن يقول أنا عندي إجازات في القرآن الكريم وكذا وكذا، وعندي إجازات في كتب الحديث كذا وكذا، جميل، لكن علم غيرك بقى، يعني يظهر حاجة هذا على سلوكك ثم فيه تعلم غيرك. فالشيخ بقى كان عنده غير على الدين، ما بقاش أنا راجل محصل شهادات معلقها على الحائط أنا عندي شهادة كذا وكذا وكذا، وتنتهك الحرمات وأنا صامت. أنا لا يعني لا، لكن لابد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. فلابد أن يحترق قلبنا على مثلا الآن ما يتعرض له الإسلام من هجوم حتى على ثوابت الدين. خلاص بقى الكلام كان عن الصحابة، بعد السنة دخل على القرآن، دخل على ثوابت الدين وعلى الجهاد وعلى الحجاب وعلى وعلى. فلازم الإنسان يكون عنده في قلبي غيرة على هذا الدين، لا يكون عندنا غيرة، مش مسألة انني واحد كده اقول ماليش دعوة، لا لا مش ماليش دعوة. فالشيخ رحمه الله كان عنده غير على الدين جعلته وقافا عند كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأ ورعا وعفة، وكما قلت كان كثير الصيام وكثير القيام والتسبيح والذكر إلى غير ذلك. فيعني لكن كان يحمل إيه؟ يحمل هم الدين. فيقال شعرنا الآن من يحمل هم الدين؟ أنا واحد من الناس أحمل هم الدين على قدر ما أستطيع، وأنت تحمل هم الدين أيضا. الأمر الثالث اللي كان يعني من صفات الشيخ رحمه الله الزهد، كان زاهدا في الدنيا، زاهد في المال، زاهد في المنصب. يبقى كان أمامه المال وأمامه المنصب، وعلى ذلك زاهد في المال وزاهد في المناصب، زاهد في المال وزاهد في المناصب اللي كانت مبذولة له ميسرة له. يبقى ليس بينه وبين هذه الأموال كانت تأتيه إلا أن يقبلها ويوافق عليها. تجلى زهد وقعي لما الأمير محمد بن سعود، احنا قلنا كان الأمير محمد بن سعود بقى خلاص يعني آمن بدعوة الشيخ، يعني اقتنع بها يعني أقصد، وبدأ يعني يساعد الشيخ في دعوته. فكان يرسل إليه أموال الزكوات وأموال الصدقات وأموال كثيرة كذا كذا. الشيخ ما يعني كان يوزعها على الفقراء وعلى طلبة العلم، يوزعها على الفقراء طلبة العلم، وهو يعيش عيشة بسيطة جدا بل عيشة خشنة. الشيخ الأموال عنده وبين يديه يوزعها كيفما شاء. فبكل زهد في الدنيا وزهد في هذه الأموال، أنا صاحب رسالة، أنا بس عايز القوس الضروري، عايز ما يستر عورتي ويسد جوعتي. فالشيخ كان يوزعها على المحتاجين وعلى طلبة العلم، وهو يبقى يعني يعيش عيشة خشنة لا تمتد يده إلى شيء منها خلاص، إلا ما قلنا ينفق على الدعوة، ينفق على طلبة العلم وغير ذلك، ويكتفي بالكفاف من العيش ويؤثر البعد عن المناصب. كون الحاكم محمد بن سعود يعني يعتبر من أتباعه، فالشيخ لو طلب منصبا أن يكون كذا وكذا كان سهل يتولى المناصب، لكن الشيخ رحمه الله كان زاهدا في المال وفي الدنيا وزاهدا في المناصب، لأن رجل صاحب رسالة عايز يبلغ الناس دعوة الله، عايز يبلغ دعوة التوحيد، عايز يتفرغ للعلم والتعليم، العلم والتعليم. الأمر الثالث أو يعني بعد ذلك يقول أن يميز الشيخ الكرم، رغم فقره كان كريما. طبعا هو الفقر هو كان عنده مال، لكن هو من شدة كرمه أنفقه على الناس، يبقى كان يصرف من ماله الخاص على طلبة العلم. يعني المال اللي بيأتيه من محمد بن سعود هذا واحدة، وماله الخاص ينفقه على طلبة العلم الفقراء، في طلبة علم الفقراء، في طلبة علم بيأتوا من بلاد بعيدة. يبقى هو إذا كان معاه بعض المال بعد كده، بعد ما مضت مدة نفد ماله وعايز يواصل حتى يتعلم من الشيخ، فالشيخ كان ينفق على هؤلاء الطلبة الفقراء. يقولون حتى أرهقته الديون، بدل ما كان غني وعنده أموال أنه بينفق على الطلبة، أصبح ما عندهش مال، أصبح بيستدين علشان يوصل طلبة العلم، يستدين عشان طلب العلم اللي جاي عشان عايز يتعلم التوحيد عن الشيخ، أتعلم الفقه، عايز أتعلم التفسير، عايز أتعلم كذا أتعلم كذا، فعشان يستمر ولا يعني يترك الحلقة وينصرف عائدا، يبقى عشان فكان يستدين الشيخ عشان يعطي طلبة العلم الفقراء. يقولوا حتى أرهقته الديون. وكما قلنا الشيخ لم تمتد يده إلى المال العام اللي كان متاح بين يديه من الأمير محمد بن سعود رحمه الله. طيب كذلك يمتاز الشيخ برهافة الحس، يعني شدة التأثر بما يراه، يرى المجتمع من حوله فيتأثر به وينفعل معه، يراه من معاناة الناس مثلا، سواء المعاناة من فقر، سواء ما يرى فيه الناس من شركيات وجهل تام بالدين، والناس عمالة تقع في بدع وفي شركيات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم جهلاء. فهو كان عنده رهفة حس ومتأثر جدا، سواء بالفقير المحتاج وكان يعطي من ماله، أو المال الذي مكنه الله عز وجل وجعله بين يديه، وشديد الحزن على الناس اللي ما زال بتقع في البدع، وخصوصا البدع المكفرة، وتقع في الشركيات ولم يصلهم العلم النافع. وطبعا مش مسألة بقى العلم هون بضغط الزر كما يقولون، لكن عايز ننتشر بين الناس ونعلم هؤلاء هنا وهؤلاء هناك وهكذا. فالشيخ يمتاز برهافة الحس، فكان شديد التألم لما يرى من تعاسة الناس من أبناء القرى والأرياف والبوادي، الأمر الذي جعله يعاهد الله عز وجل على واجب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعاهد ربنا سبحانه وتعالى لا أترك هؤلاء الناس أبدا، لابد إيه أن أمرهم بالمعروف أنهم على المنكر، أعلمهم إيه الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. فبالتالي يعني لما تأثر بقى هو بواقع الناس وما فيه من شركيات وكذا، يعني عهد الله عز وجل على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ودائما قلت قبل ذلك أيها الداعي إلى الله عز وجل، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، وليكن نهيك عن المنكر غير منكر. يبقى بأمر المعروف يبقى إيه بالحكمة والوصل الحسنة، بنى على المنكر من غير إيه من غير غلظة. الله عز وجل قال للنبي المصطفى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الداعي ما تكونش متعصب، ما تكونش متنرفز، ما تكونش كذا، ما تكونش عصبي، لكن ابتسم في وجه الناس. حتى اللي وقع في الكبيرة هذه ولا في الشركيات هذه ابتسم له، قال له قل له أنا متأكد أنك تحب الله، متأكد أنك بتحب رسول الله، متأكد أنك بتحب الصالحين، لكن الطريق ليس من هنا. يبقى ابتسم له واذكر إيجابياته، ولو نيته الحسنة قل له أنا أعرف أنك تحب الله وتحب الرسول وتحب الصالحين وكذا، وأنت تريد أن يعني تكسر من الطاعة لله ولرسوله، جميل صحيح، طيب، أو الطاعة لله على سنة رسوله، طيب. فبالتالي يقول ولكن يعني أنت يعني هذه مسألة خطأ عشان كذا ومسألة خطأ، ده ربنا قال والرسول قال وكذا، يبقى إيه أن يؤلف قلوب الناس. أيضا مما يميز الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشجاعة والإقدام. لما إنسان يظهر في بيئة كده فيها شركيات وفيها كذا وكذا وكذا، على طول هيجد بقى إيه المعارضة والصدود ومن المنتفعين ومن غلاة الصوفية ومن كذا ومن الناس اللي عندهم عادات وتعودوا عليها وكذا، ففي عقبات كثيرة هتقابل الإنسان، وربما يتطاولون عليه بالسب وربما بالضرب وربما بالطرد وغير ذلك. فالإنسان لو كان يعني ضعيف العزيمة يقول أنا مالي، ما أنا حاولت أعلمهم مش عايزين يتعلمهم، عفوا يعني عنهم ما تعلموا. لا، الشيء كان عنده يعني كان لا يخشى في الله لومة لائم، يقول الحق مهما كلفه هذا الحق، مهما كلفه من ثمن. يعني عنده جرأة في القلب وجرأة في اللسان وفي اليد معا، جرأة في القلب واللسان واليد معا، كان جريء يظهر الحق ويبينه. يعني كم لاقى الشيخ وكم عانى من تطاول الجهلاء والسفهاء وغير ذلك، وافتروا عليه كما ذكرنا في حلقات سابقة، ده قالوا ده ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيدعي النبوة، ده أتى بمذهب خامس، ده بيكره الأولياء، ده بيكفر صاحب البردة. وطبعا يعني حزمة التهم كثيرة وما زالت الآن تلقى على الدعاة الربانيين حتى الآن. الشيخ رحمه الله بينكر البدع بشدة، وظهرت جرأته في إنكار البدع لما دخل البصرة. هو دخل طالب علم، لكن فوجئ بأن فيه كثير من البدع وكثير من الشركيات وكذا وكذا، فلم يصبر فأخذ يعلم الناس وراح يتعلم العلم. لكن هو على قدر علم اللي حصله هناك في بلده في العيينة، واللي حصله في المكة، واللي حصله في المدينة، عارف ان هذه ايه شركيات وهذا خطأ. فبالتالي أخذ يدعو الناس هناك وهو راح يتعلم، أخذ يعلم، حتى أن شيخه هناك اللي بعلمه اسمه المجموعي استفاد منه كثيرا. وإحنا قلنا قبل كده أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كتب كتاب التوحيد في البصرة. هو كان عنده معاناة مما يرى من الشركيات، حتى شاف في المدينة اللي يزهد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وليستغيث بالرسول، وشاف في مكة وشاف في كذا، فرأى المصائب كمان حتى في البصرة. فكان ينكر وينكر بشدة، طبعا مش بشدة يعني 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 بغلظة، لا يعني بقوة، خذ الكتابة بقوة، مش بلين، مش بمداهنة. طبعا يعني أركم بقى أنكر الشركيات والقبور والاستغاثة بالموتى والتبرك بالأحجار وغير ذلك، ولأن البصرة أصلا بيغلب عليها الرافضة الشيعة حتى الآن. فبالتالي كان يغلب عليها يعني الرافضة، وهم طبعا أكثر ناس يعظمون القبور والمشاهد والمزارات والنذر لها والذبح لها والطفح لها، فكانت المسألة متجذرة جدا. فالشيخ يعني عانى معاناة شديدة في البصرة حتى ايه يعني آذوه، وحتى اضطر ان يتركها، وربنا رزقه بمن حمله وساقه وطعمه، ثم رحل من البصرة بعد ايه بعد يعني ان دعا بدعوة شديدة، او يعني دعا دعوة قوية، حتى ان الشيخ يقول استفدت منه، شيخه نفسه يقول استفدت منه. فالشيخ رحمه الله كان ناصح لكتاب الله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. الشيخ كان ناصحا لله ولكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. يبقى دي البداية من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شبابه وهو لسه رايح يطلب العلم، فلقيت قبولا عند كثير من الناس، لكن المعارضين المعارضين اكثر، المعارضين اي اكثر. وبرضه انا عايز اقول موقف كده لطيف، كان شيخنا الله يرحمه الشيخ صفوت نور الدين ذكره، يعني بتدل على ذكاء الشيخ، على فطنة الشيخ، على حكمته في الدعوة إلى الله عز وجل. الشيخ لما راح مكة فجلس إلى العلماء الكبار تعلم منهم، فكان من أحد هؤلاء العلماء الكبار إمام من علماء الحرم، وبيقول علم نافع جدا. لكن لاحظ أنه لما يريد أن يقوم على الكرسي يقول يا كعبة الله، زي ما يقول يا بدوي، يا سيدنا الحسين، يا كذا، لاحظ أنه يقول إيه يا كعبة الله. فده شيخ كبير، ده هذا اللي بيتعلم منه، فكيف يلفت انتباهه لهذا الأمر؟ يعني ألهمه الله عز وجل حيلة طيبة جدا. وكان طبعا قلنا كان لسه في مقتبل الشباب، قال للشيخ يا شيخ أكرمك الله أنا جيت أطلب العلم، وأنا يعني حفظت بعضا من قصار الصور، أسمع لحضرتك، أسمع يا ابني، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أحد، وكذا حتى وصل إلى صوت قريش، فقرأ إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. الشيخ قال له إيه رب هذا البيت؟ قال له حاضر. أعاد الصورة وقال فليعبدوا هذا البيت، قال لي يا ولد رب هذا البيت، رب هذا البيت. قال له طيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لكن يا شيخنا لماذا أراك عندما تهم بالقيام تقول يا كعبة الله؟ قال أحسنت ولن أعود. فالشيخ كان عنده شجاعة أن يوجه شيخه، لكن عنده لباقة وعنده ذكاء كما قلنا، وعنده فطنة كيف عرض عليه مسألة بطريقة مقبولة. الشيخ أيضا يميزه أنه كان قوي العقيدة، عميق الإيمان على عقيدة السلف الصالح. كمان الشيخ كان ذو عقل راجح وفكر صائب ونظر بعيد وحجة قوية، حجة قوية مع حضور بديهة. يعني الشيخ يتكلم عن دائما نذكر معاش يعني شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، إذا سئل السؤال يستحضر الأدلة كأنه يقرأ من كتاب أمامه. فيعني هذا بس يعني شيء بالشيء يذكر يعني، وهكذا يفتح الله عز وجل على العلماء الصادقين، نحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل. أيضا المثابرة والدأب على العمل والثبات مع إخلاص أصحاب الدعوات الصادقين، الشيخ كان لا يكل ولا يمل في الليل وفي النهار من الدعوة للتوحيد. الأمر أيضا حرية التفكير، الشيخ يعني مش بياخذ الأمور قضايا مسلمة، لكن هو يعمل عقله ويعمل الأدلة الشرعية التي عنده. عشان كده وجدنا أن الشيخ خالف شيخه الإمام أحمد بن حنبل في بعض المسائل، في بعض المسائل خلفه فيها، ليه؟ لأنه رجل عنده يعني أدوات العلم وكذا، فمن خلال الأدلة التي معه من الكتاب والسنة وقدر العلماء يعني خالف شيخه في بعض المسائل. أيضا الشيخ كان رجل إدارة وتدبير، يعرف كيف يصل إلى قلوب الزعماء، عشان كده ربنا أكرمه بالشيخ محمد بن سعود، بعد كده بن معمر، وكان دائما أزواج الفتح والتمكين. أختم وأقول من أعظم صفات الشيخ رحمه الله التواضع وإنكار الذات. رغم الشيخ بقى هو الشيخ وصاحب هذه الدعوة، وهو الذي حصل علمه هنا وهناك، وهو الذي يعني متحالف مع الشيخ محمد الأمير محمد بن سعود، وهو ويأتيه طلبة العلم من هنا وهناك، يعني كما يقولون كلمة الأنا دي مش موجودة. هو الشيخ كان في غاية التواضع، في غاية البساطة، هو لا يعنيه أن يرتفع اسمه ولا قدره، لكن أن ترتفع الدعوة، أن ترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرحم الله شيخنا الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة، وإن شاء الله نستكمل هذه السلسلة الطيبة المباركة في اللقاءات القادمة إن قضى الله من اللقاء واللقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.